شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الإمام البخاري رحمه الله جرى على النوع الأول، وهو من جعل في كتابه جزءا يتعلق ببيان العلم وفضله وما يتعلق به من الآداب والأحكام. قال رحمه الله: كتاب العلم. وفي بعض النسخ بعده قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مما جرى عليه البخاري في بعض النسخ والروايات المنقولة عنه أنه يفتتح كتبه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر في هذا قريب، فإنه افتتح الكتاب أصل الكتاب مفتتح بالبسملة فيكفي عن إعادته، لكنه كرر ذلك في افتتاح الكتب لأن كل كتاب يعد فنا مستقلا وجامعا حاويا لباب من أبواب العلم، فجعل من التبرك البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في أوله. هذه النسخة التي بين أيدينا ليس فيها ذكر البسملة، وإن كانت في بعض النسخ. افتتح المصنف رحمه الله كتاب العلم ببيان فضله، قال: باب فضل العلم. والمراد بفضل العلم مزيته ومكانته وما له من منزلة وما يترتب عليه من ثواب وأجر في الدنيا وفي الآخرة. هذا المقصود بفضل العلم، ما جاء في بيان مكانته ومنزلته وما رتب الله تعالى عليه من الأجور والهبات والعطايا في الدنيا وفي الآخرة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر في فضل العلم حديثا، إنما اقتصر على ذكر آيتين تبينان فضل العلم وترغبان النفس والنفوس في الإقبال عليه وتستحث القلوب في أن تكون أوعية له، فإن العلم مقره القلب وبه ينفع وبه يثمر. أما ما كان من العلم على اللسان فذاك حجة على صاحبه لا ينتفع منه، بل هو وزر عليه في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: باب فضل العلم وقول الله، وفي بعض النسخ بالقطع وقول الله تعالى بالرفع قطعا استئناف لما ذكره من النصوص في فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها بيان فضل العلم. كيف ذلك؟ أخبر الله تعالى بأنه يرفع صنفين من الناس، والرفع هو العلو وسمو المكانة وارتفاع المنزلة، فالرفع هنا رفع معنوي لكنه قد يتبعه رفع حسي في الآخرة، لكنه يتبعه رفع حسي في الآخرة. الرفع في الدنيا رفع معنوي، وأما في الآخرة فهو رفع معنوي ورفع حسي. فالرفع الموعود به المذكورون في الآية نوعان: رفع معنوي ورفع حسي. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا الصنف الأول، والذين أوتوا العلم درجات، وهذا هو الصنف الثاني. فالله تعالى وعد بالرفع الذين آمنوا، وهم الذين صدقوا وقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأذعنوا لما جاء به من الأحكام. المؤمن من هو المؤمن يا أخوان؟ هو الذي قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأذعن، أي انقاد واستسلم لما جاء به من الأحكام، فإذا جاءه عن الله أو عن رسوله أن هذا حلال أو أن هذا حرام أو أن هذا واجب أو أن هذا ممنوع، لم يكن له رأي بل ينقاد لأمر الله ورسوله، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر الخيرة من أمرهم. هذا هو المؤمن الذي يرفعه الله تعالى، وهو الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما جاء به من الأخبار وأذعن لما جاء به من الأحكام على وجه الإجمال. وأما الذين أوتوا العلم، فالذين أوتوا العلم هم الذين أعطوا العلم، ومن الذي أعطاهم العلم؟ الله جل في علاه، فهو الذي يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، طفل في المعارف والمعلومات. وتخيل هذا، كلنا يا أخوان على هذا النحو مررنا بهذه المرحلة وهذا هذه الحال. أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا مطلقا، شيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، لكن الله تعالى فتح المعارف ومكن الإنسان من آلات تحصيل العلم، فتفاوت الناس في معارفهم ومداركهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه قنوات التعلم، السمع والأبصار والأفئدة هي وسائل التعلم. السمع تدرك به المسموعات، والبصر ترى به المبصرات، ثم أين يجتمع ما يدخل من السمع من النظر ومن السمع؟ في الأفئدة، القلوب التي تحلل وتميز بين الحق والباطل والنافع والضار. هكذا يتعلم الإنسان، فالذي أعطاه العلم هو الله. الذين أوتوا العلم، من الذي أتاهم العلم؟ من الذي أعطاهم العلم؟ هو الله تعالى. الذين أوتوا العلم درجات، درجات جمع درجة، وهي المنزلة والمرتبة. وقد ذكر الله تعالى رفع الدرجات، الرفع بالدرجات، الرفع بالعلم درجات في مواضع من كتابه. قال تعالى في محكم كتابه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. والموضع الثاني قال في يوسف، ها لا قال في يوسف: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآية الثانية التي ذكر الله تعالى فيها الرفع درجات، وهي درجات العلم والمعرفة، درجات الإحاطة بما ينفع، درجات الفهم والإدراك، وهي مرتبة عالية رفيعة. كما أن الرفع يحصل بالعمل، كما قال تعالى: لكل درجات مما عملوا. فالدرجات تقع بالعلم، تحصل بالعلم وتحصل بالعمل، لكن حصولها بالعلم أكبر وأعلى وأرفع. ولذلك أكثر الله تعالى من ذكرها في كتابه، حتى قال ابن عباس، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا، قف، يقول قف هنا، يرفع الله الذين آمنوا تقف. وأما والذين أوتوا العلم درجات، فالدرجات خص بها من؟ الذين أوتوا العلم فقط دون الذين آمنوا. والصواب أن الدرجات تكون بالعلم وتكون بالعمل، كما دل على ذلك النصوص المتقدمة، إلا أن الدرجات تعلو وتسمو وترتفع بالعلم أكثر منها بالعمل، فإن العلم مفتاح العمل، لا يمكن أن يعمل الإنسان بلا علم. ولذلك كان الرفع به أعلى وأسمى. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع الله بهذا القرآن، بهذا الكتاب، أقواما ويضعوا آخرين. يرفع الله بهذا القرآن أقواما، من الذين يرفعهم؟ هم العلماء به، وأيضا العاملون بما فيه. لكن لا يمكن أن يعمل الإنسان بما فيه إلا بعد إيش؟ إلا بعد العلم. ولذلك كان الرفع في الأصل للعلم، ويتبعه الرفع بالعمل، وهذا يدل على سمو مرتبة العلم وارتفاعه. وتعرف أن العلم أفضل من العمل، وهذه مسألة ذكرها العلماء والاختلاف أيما أفضل، العلم أم العبادة. هذه موازنة غير دقيقة. الأفضل بلا شك العلم لأنه مفتاح العمل، لكن لا يكون العلم فاضلا إلا إذا أثمر عبادة وصلاحا ونورا في القلب واستقامة في العمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وانظر كيف ختم الآية بذكر اطلاعه وعلمه ببواطن الأمور. فهذا الرفع ليس خط عشواء ولا حظوظ عمياء، إنما هو وفق علم الله. فمهما تظاهر الإنسان بما تظاهر به مما يمكن أن ينطلي على الناس، إلا أن العلم الحقيقي الذي به يحصل الرفع هو ما اطلع الله تعالى به على باطنك، وعلم به مكنونات نفسك. فكن في الباطن أطيب منك في الظاهر، ولا تظن أن ثناء الناس وحمدهم يغنيك، فإن الحمد المطلوب هو حمد الله جل في علاه، هو الثابت وهو الباقي، وأما ما عداه فإنه يزول ويتحول. لذلك جاء رجل كما في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أعطني، شاعر قال: يا محمد أعطني، أعطني مال، فإن حمدي زين وذمي شيء. يعني إذا حمدت شخصا ومدحته زان وارتفع شأنه في الناس لأنه شاعر وصاحب بيان وفصاحة، وإذا ذممته نزل وانكسر بين الناس. وهذا على وجه إيش؟ الترغيب للنبي أن يعطيه ويغدق عليه حتى يحصل منه أبيات يمدحه بها بين العرب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ذاك هو الله الذي حمده يزيد وذمه يشين، هو الله. أما الخلق فحمدهم وذمهم لا يغني ولا يسمن من شيء. بالتأكيد أن حمد الناس إذا كان للطاعة عاجل بشرى، لكن العبرة بما يعلم الله من نفسك وبما يطلع الله عليه في قلبك، ليس بما يشاهده الناس ويرونه. ولذلك تأمل ختم الآية بهذا الخبر، فإن له سرا ومعنى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم قال إيش؟ والله بما تعملون خبير. فلا يخفى عليه شيء من شأنكم. أما الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان فضل العلم وعلو منزلته وسمو مكانته، هي قوله تعالى: قل ربي وقل ربي زدني علما. قل، الله عز وجل يأمر من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يأمره بماذا؟ يأمره بطلب الزيادة في العلم: ربي زدني علما. وهذا يبين فضل العلم وطريقة تحصيله. أما فضل العلم فإنه مستفاد من أن الله أمر خاتم النبيين بأن يزيده من العلم، وهذا فضل كبير وشرف عظيم. ولذلك قالوا: كفى بالعلم شرفا أن الله أمر رسوله أن يطلبه الزيادة منه. كفى بالعلم شرفا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الزيادة منه. أي منزلة فوق هذه المنزلة التي يأمر فيها الله عز وجل خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، يأمره بأن يطلبه زيادة منه. لو كان ثمة شيء أفضل من العلم لوجه الله رسوله أن يطلبه زيادة منه، لكن ليس شيء فوق العلم إلا وليس شيء فوق العلم، ولذلك لم يأمر الله تعالى رسوله بالزيادة من شيء إلا بالزيادة من العلم. صحيح أن الله أمر المؤمنين بالتزود بالتقوى، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن التقوى لا تكون إلا بالعلم، لا تكون تقوى إلا بالعلم. إذا جهلت ما لله من حقوق، ما لله من كمالات، كيف تطلب الفضل وكيف تدرك المنزلة؟ لا يمكن أن تدرك الفضل ولا أن تبلغ المنزلة السامية إلا بالعلم، وهذا فضل عظيم، فيه يتبين عظيم منزلة أهل العلم أيها الإخوة. الأمر الثاني الذي هذه الآية كان إذا قرأها عبد الله بن مسعود قال ربي زدني إيمانا، ربي زدني علما ويقينا وإيمانا، إذا قرأ هذه الآية قال هذه الدعوة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عندما تمر عليه هذه الآية، أن يسأل الله المزيد. طيب، مما تفيد هذه الآية أيضا تفيد فائدة ثانية، فادتنا فضل العلم وعلو منزلته، كما أنها تفيد بيان المصدر الذي منه يتلقى العلم، من أين ينال العلم؟ من الله. ولذلك يسأل من ربي زدني علما، هذا لا يعني أن تقول ربي زدني علما وكبر الوسادة وتنام الليل والنهار وتعبث في وقتك وتزجي الوقت يمنة ويسرا، لا، لابد من بذل جهد ولابد من عناء ولابد من صبر، ولا ينال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير في مقدمة مسلم، لا ينال العلم براحة الجسد، بل لابد من معاناة وتعب ومكابدة حتى يصل الإنسان إلى ما يريد. العلم على المراتب، لا يمكن أن يحصل بأهون الأسباب، بل الطالبون له كثر والمحصلون له هم الذين صبروا على صعوباته وأثنوا الأوقات في تحصيله وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا يدرك العلم إلا من أوفى ومن صبر، من أوفى بالمطالب وصبر على إدراك المرغوبات. ولذلك يا أخواني سألوا الله صادقين أن يزيدكم من العلم، فهو خير ما تعبرون به دنياكم، وخير ما ترتقون به في أخراكم، خير ما تنالونه في الدنيا العلم. العلم نور يبصر بين الإنسان مواقع الهدى، يميز بين الباطل والحق، يهتدي به إلى صراط الله المستقيم، فلذلك كان عاليا في المنزلة والرفعة. فألح على الله ولا تقول والله أنا كبير، أنا غير متخصص، أنا ما درست في جامعة، أنا تخصصي وأعمالي بعيدة عن العلم. كلنا بحاجة إلى العلم، ما منا أحد إلا وبحاجة إلى العلم، فلنسأل الله صادقين أن يرزقنا العلم ولنستبشر به، فإن ذلك مما يزيدنا فضلا ورفعة في الدنيا والآخرة. أما الباب الثاني، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
هذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك كتاب العلم. يقول المصنف رحمه الله الإمام البخاري: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا الباب هو من مسائل العلم ومن آدابه، فقد تقدم في الباب السابق بيان فضل العلم، والآن بيان الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في تحصيله للعلم. العلم يا أخواني يحتاج إلى آداب، فالعلم أصلا هو أدب واستقامة في الباطن والظاهر، في الجوهر والمظهر. فما هي الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان عند تعلمه وطلبه العلم؟ الآداب كثيرة، بدأ منها بالسؤال، كيف يسأل الإنسان؟ وهذا مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول المسائل، أول الأبواب بعد باب فضل العلم، بيّن كيف يتأدب السائل، ولماذا ذكر السؤال قبل غيره من الأمور؟ لأن السؤال هو الطريق الأوسع لتحصيل العلم. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، يعني يكثر السؤال، وقلب عقول، ونفس غير ملول، يعني لا تمل في التحصيل والطلب. المقصود أن ذكره السؤال، الأدب المتعلق بالسؤال بعد الفضل، لأن السؤال هو وسيلة التحصيل، والسؤال يا إخواني مفتاح تفتح به ما في صدور الرجال من العلم. فإذا أحسنت السؤال وصلت إلى المطلوب، وإذا أسأت في تحصيل العلم أغلق دونك ودون العلم. هذا نموذج لسؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو فيه مشغول فترك الإجابة، وهذا تعليق للسائل وبيان أن السؤال لم يكن في وقته المناسب، لأنه لو كان السؤال في وقت مناسب لبادر إليه الإجابة، لبادر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. أتدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه في جمعة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، جاء رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. النبي يخطب كهذا المجمع، فجاء رجل وقال: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قطع خطبته ونزل وجيء بالكرسي فجلس وعلم هذا الرجل كيف يسلم، ثم عاد فأكمل خطبته. المسألة مختلفة هنا، في هذا المسألة الرجل سأل والنبي مشتغل فلم يجبه، لكن هناك لا، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأجاب السائل. إذن من المهمات لمن أراد أن يطلب العلم أن يحسن السؤال، فإن حسن السؤال لفظا وزمانا ومكانا مما يفتح به العلم ويدرك به الإنسان المطلوب، لكن عندما يسيء في السؤال يغلق على نفسه أبواب المعارف والعلوم. فلهذا ينبغي أن يتحرى الإنسان في سؤاله الوقت المناسب والطريقة المناسبة. وسيأتينا في الحديث عن تراجم بعض الرواة أن ابن عباس عالم من علماء الأمة وحضر من أحبارها الكبار، كان عنده طالبان، أحدهما كان يتلطف لابن عباس ويحسن التأثي إليه وسؤاله، فكان ابن عباس يفتح له من أبواب المعارف والعلوم ما نهل منه شيئا كثيرا. وكان الآخر شديدا على ابن عباس، لا يحسن في التأتي إليه، فكان ابن عباس ينقبض منه فلم ينل منه شيئا كثيرا كما نال ذاك. إذن من المهم لطالب العلم، وسيأتي الإشارة إلى أسمائهم إن شاء الله فيما نستقبل، المقصود أن من المهم أن نعرف أن السؤال هو طريق التعلم، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنه ينبغي أن نتأدب في السؤال لنحصل المطلوب، فإن السؤال مفتاح، وإذا كان مفتاحك حسنا انفتحت لك خزائن المعرفة، وأما إذا كان مفتاحا غير جيد أو غير حسن يلك معك ما يفتح، يعني كالمفتاح انصدي، حاول مرة مرتين قد يفتح وقد لا يفتح. فلذلك ينبغي أن تحسن في السؤال لتصل إلى الجواب. يقول المصنف رحمه الله روى بإسناده قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ثم قال حاء، وهذه تحويلة للانتقال من إسناد إلى إسناد آخر لذكره على وجه المتابعة على طريق يلتقي فيه يلتقي الطريقان عند رجل سيأتي ذكره. قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي فليح. فعندنا اجتمع هنا الإسنادان في فليح، قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وأبو هريرة من أئمة الإسلام، وقد جمع الله تعالى له علما غزيرا على تأخر في إسلامه، فإنه قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، وقد شغب عليه بعض المفتونين وقالوا كيف تكون روايته كثيرة رغم أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام، وقد انتدب للجواب عنه الأئمة الأعلام، وبينوا أن غالب ما رواه أبو هريرة قد رواه غيره من الصحابة الكرام، ولم ينفرد أبو هريرة إلا ببضعة أحاديث قريبا من 100 حديث هي التي لم يروها غيره، وهذا من فضل الله عليه، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، فقد حفظ لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري عليه فيها الأجر إلى يومنا هذا. فكل حديث نقرأه ونقول فيه قال أبو هريرة فله منه نصيب في تعلمه وفي العمل بمضمونه إن كان أمرا أو نهيا أو ندبا أو غير ذلك، فجزاه الله خيرا، وهو المعروف بعبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه إلا أن هذا أشهر أسمائه في كلام المحدثين. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث، أي مجلس من مجالس العلم، يحدث القوم أي يحدث أصحابه، جاءه أعرابي، وهذا كالاعتذار عما سيأتي، لأن الغالب في الأعراب وهم الذين يأتون من البدو من البادية، الغالب فيهم العجلة وعدم الأناة، فقال متى الساعة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والمراد بالساعة القيامة، فالساعة في القرآن والسنة اسم للقيامة من أسماء القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني عن القيامة، اقتربت الساعة، قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، والساعة هنا هي القيامة، وكذلك في بقية الموارد التي ذكرت فيها الساعة المقصود بها القيامة. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى تقوم القيامة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، يقول فمضى الراوي يقول فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أي الحديث الذي كان يحدثه القوم قبل السؤال. الناس شاهدوا هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بل مضى في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال، أي سمع سؤاله فكرهه، ما قال أي سمع السؤال لكنه كرهه ولذلك لم يجبه، لذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل متى الساعة. وقال بعضهم بل لم يسمع، أي أنه لم يسمع السؤال خفي عليه، وهذا احتمال وارد لأن النبي لم يلتفت إليه ولم يجبه فيحتمل أنه لم يسمع ما قال. حتى إذا قضى حديثه أي فرغ من كلامه الذي كان يتحدث به إلى جلسائه صلى الله عليه وسلم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أراه السائل؟ أين السائل؟ أراه هذه من الراوي، أراه يعني أظنه، قال أين السائل أو أين المتكلم أو أين من سأل. فقوله أراه يعني أظنه أو أعتقد أنه، قال السائل، أين السائل؟ سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو لم يسمع، تبين أنه سمع ولكنه لم يجبه لكونه كان مشغولا بحديث أصحابه. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. عرف بنفسه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به من وصف، فأكمل الأوصاف وصفه بالرسالة، ليس فوق وصف الرسالة وصف. ولهذا الذين يبالغون في طلب أوصاف أعلى من الرسالة لا يصلون إلى شيء. أعلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ها أنا يا رسول الله، قال مجيبا على سؤاله، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الجواب على سؤاله، قال متى الساعة؟ يريد تحديد وقته. فقال في الجواب إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة أي إذا ذهبت وغابت وتلاشت وخفت في الناس، والأمانة المقصود بها حفظ الحقوق وأداء وحفظ الحقوق وأداؤها، إذا ضاع هذا في الناس فانتظر الساعة. والحقوق هنا تشمل حق الله وحق الخلق، وحقوق الخلق متفاوتة، فهناك حقوق للوالدين وهناك حقوق للأولاد وهناك حقوق للزوجات وهناك حقوق لأصحاب الأموال ومن تتعامل معهم، هناك حقوق للجيران، هناك حقوق لولاة الأمر ومن له الولاية على الناس. إذا ضيعت هذه الحقوق فانتظر الساعة. فالأمانة هنا بمعنى واسع يشمل كل الحقوق التي لله أو التي للخلق. إذا ضيعت الأمانة أي ذهبت ولم يعتني الناس بها فانتظر الساعة، أي فقد قرب أوانها، لأنه قال فانتظر الساعة يدل على القرب لا على المجيء المحقق. وهذا مما يدل على أن ضياع الأمانة من علامات الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ هذا السائل فطيل، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أراد أن يستجلي ويتوضع ويطلب مزيد بيان. فقال: كيف إضاعتها؟ كيف ذهابها؟ كيف غيابها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد، وسد يعني فوض الأمر وأسند الأمر، والمقصود بالأمر هنا كل، المقصود بالأمر هنا كل ولاية وكل أمانة، ليس فقط الولاية العامة بل الولاية العامة والولاية الخاصة. إذا والتقدم بين يدي الناس في أي شأن كان، إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي إلى غير المستحقين له المتأهلين لحمله فانتظر الساعة، أي فقد قرب أوانها. وهذا التعريف هو بيان بمثال، هذا تعريف بمثال أو بيان لمثال من الأمثلة، وإلا فإن إضاعة، فإن ضياع الأمانة يشمل هذا وغيره. ولذلك جاء في حديث حذيفة أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، شهدت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، والآخر هو قبض الأمانة. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة منه فيصبح وفي قلبه مثل الوقت، الوقت يعني النقطة السوداء، ثم ينام فتقبض الأمانة فيصبح الرجل وفي قلبه مثل المجل، والمجل هو ما يصيب اليد من تورمات بسبب العمل وكثرة الكد، تورمات في راحة اليد وفي الأصابع من العمل والمعاناة. وهذا يدل على أن القبض متوالي وليس في مرحلة واحدة، والأمانة هنا هي ما في القلوب من الإيمان، ما في القلوب من العلم بالله والرغبة فيما عنده وسلوك صراطه المستقيم والقيام بحقوق الخلق. فالأمانة واسعة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بمثال، وهذا لتقريب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر العلم للسائل ويجيبه على حسب ما تقتضيه الحاجة. ولذلك أجاب السائلين عن هذا السؤال بأجوبة متعددة. فجاء في صحيح البخاري، في صحيح الإمام مسلم، من حديث عبد الله بن عمر، في حديث عمر في قصة مجيء جبريل لما سأله قال: ما أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلم يخبره شيئا، لم يخبره بتوقيت ولا بعلامة، إنما قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أدري. ثم قال: أخبرني بأماراتها. فأخبره بما أخبره به من علامات الساعة. وفي الحديث الآخر قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. إذن اختلف الجواب ولا ما اختلف؟ قال: لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا الله يا رب، من فضلك نشهدك أن نحبك ونحب رسولك يا رب العالمين، فاجعلنا معه، أنت مع من أحببت. إذن اختلف الجواب، واختلاف الجواب يدل على إيش؟ يدل على أن الجواب يكون مراعا في حال السائل، الأنسب للسائل، ما الذي يفيد السائل، وليس أن الأجوبة مختلفة متضاربة، بل الأجوبة متفقة، لكن هناك أجاب بما يدل بما ينظر فيه إلى الوقت، وهنا أجاب في هذا الحديث بما يعرف به الساعة قربا وإن لم يعرف وقتها على وجه التحديد. وهناك نبه السائل إلى أن الشأن، كل الشأن في الاستعداد للساعة لا في معرفة توقيتها، فما الذي ينفع الإنسان إذا عرف التوقيت وترك العمل؟ وهذا هو سبب التفاوت في الإجابة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. السؤال: ما مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب؟ المناسبة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. إذن هناك ارتباط واضح بين السؤال، بين الحديث وبين الترجمة. لكن ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ قال العلماء: في الحديث إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب العلم من أهله، فإنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا تنبيه لطلبة العلم ولجميع السائلين أن يسألوا أهل العلم العارفين به، فإنهم إذا سألوا كل من هب ودب ضلوا وأضلوا. وقد جاء في القرآن الحكيم أمر رب العالمين بسؤال أهل الذكر، فقال ماذا قال؟ ها؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن العالمون به. قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. والآيات في هذا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله رحمه الله في سياق هذا الحديث في هذا الموضع هو بيان أهمية العناية بمن يتلقى عنه العلم. العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وهنا من المهم أن تعرف الوصف الفاصل الذي ذكره القرآن بلا امتراء عمن تأخذ دينك، عمن كان أعلم بالقرآن، أعلم ببيان القرآن. القرآن معلوم هو قول الله عز وجل، فمن كان به أعلم، ولا يكون به أعلم إلا إذا علم إيش؟ علم سنة من بينه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الذكر هم العلماء بالقرآن والعلماء بالسنة، لأن السنة بيان القرآن وترجمته وإيضاحه. ثم قال المصنف رحمه الله: في الحديث جملة من الفوائد وجوب تعلم السائل الأدب في السؤال. ومن فوائد الحديث أن السائل ينبغي أن يبين نفسه وأن لا يستحي في بيان نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ فإذا سئل أحد من صاحب هذا السؤال، كثير من الأحيان يستحي السائل ولا يبين نفسه، مع أنه لا حياء فيه، لا حياء في إبانة نفسه. إذا كان أمر يستحيى منه فله أن يخفي نفسه، لكن إذا كان أمرا لا يستحيى منه ينبغي أن يبادر إلى بيان نفسه عندما يسأل من السائل. وهذا دليل التفريق بين الأمرين، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مزاء كثير المذي رضي الله عنه، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أناب، أخفى السائل نفسه لمصلحة. فإذا كان السائل يستحي من أن يبين نفسه لكون المسألة فيها حرج فله أن يسكت وأن لا يبين، لكن إن كانت المسألة عامة ولا حياء في إبانتها فإنه ينبغي أن يبين نفسه وأن يقول: أنا السائل. من فوائد الحديث أنه إذا استغلق على الإنسان شيء من العلم فينبغي أن يراجع فيه العالم. إذا أشكل عليك شيء من كلام العالم فراجعه واسأله ولا تؤخر، بل بادر إلى السؤال، لأن ذاك يزيل عنك الإشكال ويفتح لك باب المعرفة. ولهذا الرجل لما سمع الجواب أخر لمجلس آخر، أم أنه بادر إلى السؤال فقال: كيف إضاعتها؟ بادر إلى السؤال فقال: كيف إضاعتها؟ فيه من الفوائد أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وهذا يكون على مراحل درجات ومراتب ومنازل، وأن من خصال أهل الإيمان المحافظة على الأمانة، من خصال أهل الإيمان المحافظة على الأمانة، لأن المحافظة على الأمانة ضمانة خير في الأمة، فإذا غابت فهي دلالة شر فيها. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث من الفوائد أنه لا يجب على العالم أن يبين وأن يجيب السائل إلى ما سأل مباشرة، فقد يؤخر الجواب وقد يمتنع عن الجواب، قد يؤخر الجواب كما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه كتمان علم، لأن من الناس من يقول إذا سألتك لا تكتم العلم أخبرني، ليس لازما أن يبين الإنسان العلم في كل مسألة ولا في كل حال ولا في كل قضية، فقد يسكت ولا يكون في ذلك كتمانا للعلم، كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى انتهى من حديثه، ثم قال أين أراه السائل عن الساعة، ويمكن أن السائل قد ذهب، احتمال أن السائل يذهب ولا يبقى، ومع هذا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.